إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، فقال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. فهذه ثلاثة أقوال: لا يقبل مطلقا، يقبل مطلقا إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وإلا فلا. والتحقيق في ضابط الكفر بالبدعة أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، يعني فلنأخذ بما رواه غير المبتدع ولندع ما رواه المبتدع، لأنه قد شاركه فيه غير مبتدع فيقتصر عليه ويوقف عنده. فهذا هو القول الأول: يرد مطلقا، استبعده الحافظ كما ترى فقال وهو بعيد. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح، يعني ترد رواية المبتدع الداعية، قال هذا في الأصح، فيقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته. فإذا كان داعية إلى البدعة ترد روايته في الأصح، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، لأن المبتدع الراوي قد يكون داعيا إلى البدعة وقد لا يكون، قد يكون داعية إلى بدعته، وقد تكون البدعة متلبسا بها حاله ولكنه لا يدعو إليها. فإذا المبتدع الراوي قد يكون داعية وقد يكون غير داعية، قد يعتقد المرء الحق على غير ما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة، كما هي حقيقة البدعة الاعتقادية، فيعتقد المرء ذلك ولكنه لا يدعو إليه، يعني قد يكون مرجئيا في نفسه فيعتقد اعتقاد المرجئة ولكنه لا يدعو إلى هذه البدعة، قد يكون خارجيا في نفسه ولا يدعو إلى ذلك. فقد يكون المبتدع مبتدعا غير داعية وقد يكون مبتدعا داعية. فقالوا يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، فهذا ليس عليه أهل العلم. نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، إلا إن روى ما يقوي بدعته، يعني قد يكون غير داعية، يكون راويا غير داعية، ولكنه في الوقت عينه يروي ما يشيد به بدعته، فيكون مثلا شيعيا قد تشيع التشيع الذي لا ترد به الرواية ولا يكون داعية، ولكن ما يرويه إنما هو في تثبيت حق آل البيت أو ما أشبه من بيان مناقب علي وآل البيت إلى غير ذلك مما يؤيد معتقده الذي هو عليه. فقال الحافظ رحمه الله: الثاني يقبل ما لم يكن داعية أي إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته، قد لا يكون داعية ولكن أيضا لا يقبل بإطلاق. قد أغرب في ذلك ابن حبان فقال: غير الداعية تقبل روايته من غير تفصيل، والصواب التفصيل كما قال الحافظ، فينظر في رواية غير الداعية من المبتدعة، يكون غير داع إلى البدعة ويروي ما يؤيد بدعته فيرد على المختار. قال الحافظ رحمه الله في هذا القسم من المبتدعة: والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح. الثاني هو الذي لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، والأول من تقتضي بدعته التكفير أصلا، الثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وهذا مختلف فيه كما ترى. إذا لم يكن داعية إلى البدعة التي هو عليها فإنه إن روى ما يقوي بدعته ترد روايته على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ذكر ابن حبان أن رواية المبتدع غير الداعية مقبولة بإطلاق من غير تفصيل، فاستغرب منه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وقد أغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته. فالمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته وبدعته غير مكفرة أصلا، فهو يفسق ببدعته ولا يكفر بها. هذا المفسق ببدعته على قسمين: إما أن يكون داعيا إلى البدعة فهذا لا تقبل روايته، وإما ألا يكون داعيا إلى البدعة فهذا ينظر في روايته هل يقوي بتلك الرواية البدعة أو لا يقويها، فإن كانت روايته تقوي بدعته لم يقبل، وأما إذا لم تكن يقبل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال. فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة عن الاعتقاد الصحيح، فقد ابتدع بدعة اعتقادية، صادق اللهجة ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. فهذا مع ذلك إذا كان يروي ما يقوي بدعته فإنه ترد روايته، ولذلك قال الحافظ تعقيبا على كلام أبي إسحاق الجوزجاني وما قاله متجه: لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، ولو لم يكن داعية، لأنك إذا نظرت في حال المبتدع الداعية قلت ترد روايته. لماذا؟ لأن المضمون فيه بل ربما المتحقق منه أنه إنما يروي ما يشيد به ويقوي بدعته فهو داع إلى البدع، إذا كان المبتدع غير داعية إلى بدعته
ولكن كانت روايته مقوية لبدعته، فشأنه كشأن الأول الداعية إلى البدع. ولذلك قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهبه المبتدع ولو لم يكن داعية، والله تعالى أعلم. البدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما لم يكن عليه أمره ولا أمر أصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبه، وهي إما أن تكون بمكفر كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة، أو لا تكون كذلك. البدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما لم يكن عليه أمره ولا أمر أصحابه، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، وهي إما، أي البدعة، إما أن تكون بمكفر كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة، أو لا تكون، يعني إما أن تكون بمكفر وإما أن تكون بمفسق، وهو ما لم يوجب اعتقاده الكفر. ما المفسق هنا؟ في المفسق ببدعته هو من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يكن عليه أمره ولا أمر أصحابه، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، باعتقاد ما لا يوجب اعتقاده كفرا. فالمفسق هنا هو ما لم يوجب اعتقاده كفرا. فالأول وهو المكفر ببدعته لا تقبل روايته مطلقا ولا كرامة. الثاني إما أن يكون داعية أو لا يكون داعية. فهذا هو التقسيم العام الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. نعرف ما هي البدعة الاعتقادية، ثم نعرف متى تكون مكفرة ومتى تكون دون ذلك، أي متى تكون مفسقة. فيصير عندنا طائفتان كبيرتان تنقسم المبتدعة عليهما، إما مكفر ببدعته وإما مفسق بها. أما الذي كفر ببدعته فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. من هي أم قشعم؟ فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، فهذا يرد ولا كرامة. وأما المفسق ببدعته فهذا فيه تفصيل، لا كما قال ابن حبان، فقد أغرب ابن حبان فادعى الإجماع أو الاتفاق على قبول رواية غير الداعية مطلقا. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في غير المبتدع الداعية، يعني في المبتدع غير الداعية، التفصيل فيه التفصيل، إذا روى ما يقوي بدعته رد ولا كرام، وأما إذا لم يروي ما يقوي بدعته قبل منه. السبب الذي معنا هو السبب التاسع، الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه وحديثه المعلل، أو مخالفته أو جهالته، وقد مر مجهول العين ومجهول الحال، والمستور على قول ابن الصلاح وهو من كان مجهول العدالة الباطنة مع تعديله ظاهرا، فهذا هو المستور، وهو أخف من مجهول الحال عند ابن الصلاح رحمه الله. وعرفنا المبهمات والمهمل أيضا والوحدان، كل هذا يتعلق بماذا؟ بالجهالة أو جهالتي أو بدعتي. فالآن رد الحديث أو رد الراوي بسبب الطعن فيه بالبدعة، والبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسق. البدعة مصدر من بدعة بمعنى أنشأ واخترع كابتدع، وقد مر في الدراسات دراسات في البدعة المعنى اللغوي بالاستفاضة، وأنه يعود في النهاية إلى إنشاء شيء على غير مثال سبق، حتى فيما يتعلق بالانقطاع والكلال، كما تقول أبدعت الناقة فانقطعت عن الرفقة، فهذا أيضا إنشاء شيء لم يكن، فتعود المسألة إلى الاختراع والإتيان بشيء لا على مثال سبق في حقيقة اللغة. ومنه بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومنشئهما لا على مثال سبق. وأما في الاصطلاح فالبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، لها تعريفات كثيرة كما مر بنا، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهواء والأعمال. وقد مر في الدراسات أيضا أن البدعة على قسمين كبيرين، لها أقسام كثيرة كما مر، ولكن هي إما أن تكون متعلقة بالعمل وإما أن تكون متعلقة بالاعتقاد، فبدعة اعتقادية وبدعة عملية على تقسيم من التقسيمات الكثيرة التي مرت بحول الله تعالى وقوته. إذن البدعة التي معنا الآن هل تتعلق بالعمل أو تتعلق بالاعتقاد؟ بالاعتقاد. فالبدعة التي تتعلق بالرواه كما ترى مصبوبة في الجملة على أي شيء؟ على الاعتقاد. لا يتكلمون عن الخوارج وعن الرافضة وعن المرجئة وعن الناصبة وعن المعتزلة وعن القدرية وعن الجبرية وعن أمثال هؤلاء الناس والجهمية وما أضرب هؤلاء من المبتدعة، ويكون الجرح بذلك، إنما يكون الجرح بذلك. فإذا هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبه. هذا تعريف مختصر جامع مانع بما يتعلق بالبدعة الاعتقادية. اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبه. البدعة كما قال الحافظ نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة هي التي يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. المعتمد أن الذي ترد روايته كما قال الحافظ: من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، كما قال الحافظ في النزهة: حتى لا يتسع الخرق على الراقع، لأن الناس يكفر بعضهم بعضا بلا موجب. يعني لو أننا نظرنا مثلا إلى قواعد الجرح والتعديل عند الخوارج مثلا، لا يدعون أحدا وإنما يكفرون بالمعاصي وما أشبه، فإذا من الذي تقبل روايته ومن الذي ترد روايته مع هذا التكفير الجزاف بغير موجب؟ إذن البدعة المكفرة التي يكفر صاحبها بسببها هي أن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو أن يعتقد عكسه فيعتقد ما يستلزم الكفر. أما البدعة المفسقة التي يفسق صاحبها بها، مفسقة اسم فاعل، فسق فهو مفسق، فهي تفسق صاحبها، يعني إذا تلبس بها، إذا كان مبتدعا بها أي بهذه البدعة المفسقة، فسقته أي صار فاسقا بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، كما قال الحافظ رحمه الله في شرح النخبة: من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، فهذا مفسق ببدعته، والأول مكفر ببدعته. ما حكم رواية المبتدع؟ إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته ولا كرام، وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يروج بدعته. ألا يروي ما يروج بدعته. وعليه فالذي يعتقد مثلا اعتقاد الخوارج، الذي يعتقد أصول الخوارج ويدافع عمن يؤصل منهجه ويحيي مواته ويبثه بلسان طلق في الأمة، الذي يدافع عنه يكون آتيا بما يؤيد ويخوي بدعته أو لا؟ فيقال له حينئذ مبتدع داعية، لأنه يأتي بما يقوي البدعة ويأتي بذلك من عند نفسه، لأن هذه المباحث التي معنا اليوم وفي مصطلح الحديث عموما إنما تتعلق بالرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنسرح قوانينها بعد، لأن أقواما يقولون إن باب الجرح والتعديل قد أغلق لأنه كان متعلقا بروايات الحديث وقد دون الحديث وانتهى الأمر، فلا تجريح ولا تعديل للمعاصرين، وهذا خطأ كبير. فالتجريح والتعديل للمعاصرين من ناقلة العلم والمتكلمين في الدين وما أشبه قائم إلى أن يرفع العلم، هذا قائم، والدليل على ذلك كثير حتى من الكتاب ومن السنة، يعني ليست بالقواعد العقلية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا الله تبارك وتعالى بالتبين، وفي قراءة فتثبتوا، فلا بد أن نتبين في حال هذا الراوي الذي يأتي بما يأتي به، وكذلك ما يتعلق بأمانة الأداء، ولأن هنالك كما مر ذكر ذلك إن ذكرتم ما يتعلق بالشروط التي تتعلق بأهلية الأداء للعلم والشروط التي تتعلق بتحمله، والعلماء لم يشترطوا في تحمل العلم شرطا، الكل مفتوح أمامه الباب على مصرعيه في تلقي العلم، حتى اليهود كما كان من ابن عبد السيد على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يحضر في مجالس التسميع وفي مجالس التحديث عند الحافظ المزي وغيره، ويكتب اسمه في الطباق، وكان متطببا يهوديا، ثم أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام بعده، فكان يروي ما سمع في مجالس التحديث وما كتب يرويه بعد إسلامه فيقبل منه، قد ذكرت أحواله حتى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأنعم الله عليه بالإسلام وأدى مسلما ما تحمله كافرا. فالكافر يتحمل العلم، يعني لا يصد عن شرعة العلم، وإلا فكيف يسلم؟ فلا يصد عن شرعة العلم أحد. الفاسق إذا أقبل على العلم لا يصد عن، إذا تعلم ماذا نصنع له، ولكن عند الأداء لابد من التحصل على أهلية الأداء، فلا يؤدي العلم، هذا حق المتلقي، حق الأمة، حق الشريعة، هذا حق الله في بلاغ العلم، ليس كل أحد يؤدي، وأما كل أحد فليحمل، كل أحد يحمل العلم الشرعي. لم يصد الإسلام عن التلقي أحد. إذا رعيت شيئا آخر فيكون المانع لغيره لا لذاته، المنع حينئذ يكون لغيره لا لذاته، بمعنى أن المحدثين كانوا أحيانا، لم يكن جميعهم كذلك، لأنه ربما كان في المجلس الواحد من مجالس المحدثين ولا مكبر للصوت أكثر من 100,000 من طلاب الحديث يحضرون معهم الرقاع والأقلام، يكتبون وراء المحدث ويسطرون، فكانت مجالس العلم غاصة، ولكن بعض المحدثين كان يقول ينبغي عليك أن تفتش في من يحمل العلم عنك كما تفتش عمن يطلب المصاهرة إليك، إلى هذه الدرجة كما ذكر ذلك علماؤنا رحمة الله عليه. فالمهم أننا إذا نظرنا في أهلية الأداء، فمن حق الدين، من حق المتلقي ألا يؤدي العلم إلا من توفرت فيه الشروط، فلا بد أن تتوفر في الراوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يؤدي العلم بعده، يعني بعد أداء الحديث، كما هو في هذا العصر الناس لا يؤدون الحديث، يعني ليست لهم روايات متصلة برسول الله فيضر من يدخل على الإسناد بعد التدوين، لا يضر شيء، ولكن هذه القواعد تنسرح في هذا العصر وفي غيره، على كل ناقل للعلم من متكلم فيه ومحرر ما دام يتكلم، فمن حق الأمة عليه ومن حق المتلقي عليه أن يكون أهلا للأداء، وأهلية الأداء سوى أهلية التحمل كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. فإذا كانت البدعة مفسقة، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين، هما ألا يكون داعية إلى بدعة، إذا كان داعية فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، وأما إذا لم يكن داعية فينظر في حاله على التفصيل أيضا، إن روى ما لا يقوي البدعة قبل منه، وإن روى ما يقويها رد عليه ولا كرامة لا يقبل منه. حديث المبتدع هل له اسم خاص؟ كما مر مثلا في حديث المبهم فيقال المبهمات إلى غير ذلك، أو حديث مبهم، وكذلك ما مر فيما يتعلق بوهم الراوي فنقول حديثه حديث معلل. إذا كان في الإسناد رجل مبتدع بماذا نسمي حديثه؟ ليس له اسم خاص، حديثه من نوع المردود وكفى، ولا يقبل إلا بالشروط التي مر ذكرها، فإن روى غير الداعية من المبتدعين ما يوافق بدعته لا يقبل، وإن روى ما لا يوافق بدعته قبل. وهل حديث ذي ابتداع يعتمد أم لا؟ خلاف عندهم أخي ورد، وقد رأيت قول من قد اعتمد هو الذي قام عليه المستند بشرط ألا يرد ما يروجا بدعته التي بها قد خالفا، وأن يكون عندنا موثقا. فاحفظ كلامي بل ودن يا ذا التقى، أي ودن به يا ذا التقى. على هذا التفصيل، الآن ما حكم رواية المبتدع الداعية؟ هكذا بإطلاق نقول إذا كان مكفرا ببدعته فروايته مردود، وإذا كان مفسقا ببدعته فإما أن يكون داعية إلى البدعة ترد، وإذا لم يكن داعية ينظر. فإذا روى ما يقوي البدعة رد، وإن روى ما لم يقوي البدعة خذ. ما حكم رواية المبتدع؟ إن كانت مكفرة ردت روايته، فإن لم تكن فهو إما أن يكون داعية وإما أن يكون غير داعية. إن كان داعية ترد الرواية، وإن لم يكن داعية تفصيل. إن روى وهو غير داعية للبدعة ما يقوي بدعته ردت روايته، وإن لم يكن قبلت روايته. ذكر الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال القاسم ابن زكريا المطرز قال: دخلت على عباد بن يعقوب وكان يمتحن من سمع منه، قال: فلما دخلت عليه قال: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ، يعني لا أعرف، يذكر الشيخ. فقال: حفره علي. قال: فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيخ. قال: أجراه الحسين. وكان عباد بن يعقوب هذا الشيخ الذي يمتحن من يسمع منه كان مكفوفا. قال القاسم بن زكريا الذي يروي عنه الذهبي هذا قال: فرأيت سيفا معلقا، فقلت: لمن هذا؟ قال عباد: أعددته لأقاتل به مع المهدي. قال: فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخلت فقال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثبت عدوت، فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. كان رافضيا، فأتى له القاسم بن زكريا بما يسوءه وينوءه، فلما امتحن قال: من حفر البحر؟ قال: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص. قال: ثم وثبت وعدوت، فجعل يصيح يقول: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. هذا مبتدع كما ترى رافضي. قال الحافظ رحمه الله في بيان السبب الأخير من الأسباب العشرة من أسباب الطعن التي ذكرها، قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، فيقال له سيء الحفظ. ما تعريف سيء الحفظ؟ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه هو سيء الحفظ. هو على قسمين: إن كان سوء الحفظ له لازما، إن كان لازما أي كان سوء الحفظ لازما له للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو طارئا يعني كان سوء الحفظ طارئا. كيف يكون سوء الحفظ طارئا؟ وما الذي نفهمه من قوله أو طارئا؟ أنه كان قبل ذلك غير سيء الحفظ، كان حافظا ثم طرأ عليه سوء الحفظ، نسأل الله السلام. مثل أن تعلو به السنون لكبره، قال الحافظ: أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو لعدمها، أن تسرق منه أو يصيبها الغرق أو التلف أو البلل أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه، يعني كان يعتمد على الكتب في الرواية ولا يلتفت إلى تحرير المحفوظ على ظهر قلب، ثم فقد كتبه أو ذهب بصره أو كبر سنه، فالآن لن نعود إلى كتبه وإنما نعود إلى حفظه، فساء حفظه لما رجع إليه. فهذا هو المختلط الحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. المختلط هنا هو الذي طرأ عليه سوء الحفظ، سوء الحفظ إذا كان ملازما يعني لا ينفك عن الراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وإن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي بعد أن كان حافظا ثبتا متقنا طرأ عليه سوء الحفظ، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو لعدمها، وكان يعتمد على الكتب في الرواية فرجع بعد ذلك إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو المختلط، مثل ما وقع لابن لهيعة لأنه احترقت كتبه فذهبت فصار بعد ذلك يحدث من حفظه. فميزوا في المختلط بين روايته قبل اختلاطه وبعدها، وننظر في الراوي هل روى عنه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه. إن روى عنه قبل اختلاطه قبلت روايته لأنه كان حافظا ثم ساء حفظه بعد، فلا بد أن نميز، لا نقول نرد روايته جملة، لا، بل ننظر في الحامل عنه في من روى العلم عنه. إن روى العلم عنه وحمله منه قبل اختلاطه قبل لأنه يروي عن حافظ متقن، وإن كان يروي عنه بعد اختلاطه لا تقبل روايته. الحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. أنه يقال مثلا فلان سمع منه قبل سنة كذا والاختلاط وقع في سنة كذا، فإذا هذا حمل قبل الاختلاط، هو في بلد كذا فدخل المحدث الذي يروي عنه وسمع منه دخل البلد في سنة كذا وهذا التاريخ كان بعد اختلاطه، إذا هذا لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط، فلا بد من التمييز بين هذين. فمعرفة التاريخ مهمة جدا في المواليد والوفيات والرحلات أيضا، وقد اهتم بذلك المحدثون اهتماما بالغا وصنفوا فيه، صنفوا في المواليد وفي الوفيات لم يتركوا شيئا، كل ذلك حياطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لا يميزون بين من يكون حافظا ثم يسوء حفظه بعد وهو المختلط على هذا النحو الدقيق رحمة الله عليه. قال الحافظ رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، كأن يكون فوقه أي هذا الذي نعتبر به، تضم روايته إلى روايته يكون فوقه أو مثله لا دونه، لأننا إذا ضممنا سيء الحفظ إلى سيء الحفظ بماذا نستفيد؟ لا نستفيد شيئا، إنما يزداد الأمر سوءا، ولكن أن يكون فوقه أو مثله فحينئذ يتقوى به. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، الذي لم يتميز لأن الاختلاط ليس له حد به يحد، لأن الاختلاط يبدأ شيئا فشيئا نسأل الله العافية والسلام فيقع منه الشيء بعد الشيء، أما إذا أصبح ظاهرا معلوما فلا بد أن يكون مسبوقا بشيء، ليس أمرا حديا فيقال في اللحظة الفلانية وقع الاختلاط منه، هذا لا يدرك، وإنما يأتي منه المخالفة اليسيرة ثم المخالفة ثم يقع الاختلاط ظاهرا فيدركه حينئذ من يكون معه. ولذلك قال: وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، إذا توبع بمعتبر كل هؤلاء صار حديثهم حسنا، ولكن حسنا لا لذاته، لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، فيصير هذا الحديث وهو في الأصل حديث ضعيف لأن فيه سيء الحفظ، أو فيه من كان مختلطا لم يتميز، أو كان فيه مستور، أو كان فيه مرسل، أو كان فيه مدلس، أو لم يعرف المحذوف منه، فتأيد وتوبع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، فإنه حينئذ بالمجموع يصير مقبولا فيصير حسنا لغيره. ولذلك قال: صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك أي بالحسن الاعتبار المجموع من المتابع والمتابع، فباعتبار هذا المجموع صار حديثه مقبولا وهو حسن لغيره، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فلا بد من التمييز بين ما كان حسنا لذاته وما كان ضعيفا فاعتضد بغيره وصار متابعا عليه من أتى به، فبمجموع المتابع والمتابع يصير مقبولا أي حسنا لغيره لا حسنا لذاته. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين أي أحد الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف لأنه يكون محكوما عليه بأنه غير مقبول نتوقف فيه أو نحكم عليه بالضعف، ثم إذا ما أتى ما يؤيد أحد الاحتمالين أنت تتوقف فتقول الرد وعدم الرد، فإذا جاء ما يؤيد القبول رجح وقبل، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. قال والله أعلم، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه أصلا. العدوي في لقط الضرر هي حاشية على النزهة من أجل الحواشي عليه، قال لأنه ليس بحسن حقيقة، لأن الحسن إذا أطلق ينصرف إلى الحسن لذاته، ولأنه يلزم من إطلاق الحسن عليه الاحتجاج به عند الفقهاء وهو محل خلاف، يعني العلماء مختلفون في هذا، ولهذا وقعت الإشارة في الحسن الذاتي إلى أنه المحتج به بعبارة تفيد الحصر كذا قال، وهذا ليس بشيء في الحقيقة، لأن الحسن لغيره محتج به أيضا عند جماهير العلماء إذا ثبت حسنه بالطرق أو بالشواهد أو بالمتابعات، فلماذا لا يسمى حسنا؟ بل هو حسن، ولكن حسن لغيره لا لذاته. قال بعد أن ذكر ذلك رحمه الله: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. المتن غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن ينتهي إلى غيره من صحابي أو من تابعي. ذكر الحافظ رحمه الله آخر الأسباب العشرة التي يرد بها الحديث، وهو ما يتعلق بسوء الحفظ. الحافظ رحمه الله ذكر هذا في آخر الأسباب، وذكر رحمه الله تعالى أن الحديث الذي يرد بسبب سوء حفظ راويه إذا اعتضد فإنه يصير حينئذ مرتقيا عن درجة الضعف إلى ما فوقها، وهي درجة الحسن لغيره. سيء الحفظ ما تعريفه؟ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. سيء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، وهو أنواع، منها أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه سوء الحفظ في جميع حالاته، فيسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وقد يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، فهذا يسمى المختلط. هذا يسمى المختلط الأول، وهو من نشأ على سوء الحفظ روايته مردودة، روايته مردودة. الثاني وهو المختلط، الحكم في روايته التفصيل، ما حدث به قبل الاختلاط وتميز فذلك مقبول، ما حدث به بعد الاختلاط مردود، والذي لا يتميز نتوقف فيه حتى يتميز. فحديث المختلط على ثلاثة أقسام: ما كان قبل اختلاطه وهو مقبول، وما كان بعد اختلاطه وهو مردود، والذي لا يتميز يعني لا ندري هل حمل عنه الراوي قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، لا يتميز، ماذا نصنع بهذا القيس؟ نتوقف فيه حتى يتميز. الحسن بن أبي جعفر قال ابن حبان في المجروحين: كان يعني الحسن بن أبي جعفر من خيار عباد الله من المتقشفة الخشن، ضعفه يحيى وتركه أحمد بن حنبل، وكان الحسن بن أبي جعفر من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه واشتغل بالعبادة عنها، أي عن صناعة الحديث، فإذا حدث وهم فيما يروي ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار لا يحتج به وإن كان فاضلا، وإن كان فاضلا. مثال لحديثه رواه البزار والطبراني وابن عدي والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في أخبار أصفهان من طرق عن مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا الحسن ابن أبي جعفر عن ثابت البناني عن أنس مرفوعا: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذا الحديث في إسناده الحسن ابن أبي جعفر وهو سيء الحفظ. مثال آخر: موسى ابن عبيدة الربذي قال ابن حبان في المجروحين: كان من خيار عباد الله نسكا وفضلا وعبادة وزهادة، إلا أنه غفل عن الإتقان في الحفظ حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهما، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات من غير تعمد له، فبطل الاحتجاج به من جهة النقل وإن كان فاضلا في نفسه. قد يكون الرجل من أتقى عباد الله ولا يحمل عنه علم ولا يحمل عنه رواية، يكون فاضلا كما رأيت في هذين المثالين، في مثال الحسن بن أبي جعفر وفي مثال موسى بن عبيدة الربذي، كلاهما من خيار عباد الله نسكا وفضلا وعبادة، من المتقشفة الخشن، من خيار عباد الله، ولكنه سيء الحفظ. فماذا نصنع؟ هل نجامله لزهده وورعه وتقشفه؟ هل نجامله ونقول هذا رجل طيب، اقبلوا حديثه واسمعوا منه؟ هل نجامله؟ لا نجامله، وإنما نرد حينئذ حديثه، وإن كان فهكذا من خيار عباد الله، وللحديث رجال، كان من أتقى خلق الله ومن أعبدهم، ولكن هذا لون، والرواية بضوابطها لون آخر. ابن ماجه روى حديثا لموسى بن عبيدة رحمه الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي قال: جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا مراء. قال: فمات بالمدينة، ففرغوا من جهازه فحمل نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفقوا به رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله، وحفر حفرته وقال: أوسعوا له أوسع الله عليه. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، قد حزنت عليه. فقال: أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. هذا الحديث من رواية موسى بن عبيدة الربذي، وهو وإن كان من خيار عباد الله إلا أنه سيء الحفظ، لا تقبل روايته. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا وإياكم الإنابة والإخبات والخشوع، وأن يحيينا وإياكم مسلمين، ويتوفانا وإياكم مؤمنين، ويحشرنا وإياكم في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، فقال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. فهذه ثلاثة أقوال: لا يقبل مطلقا، يقبل مطلقا إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وإلا فلا. والتحقيق في ضابط الكفر بالبدعة أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، يعني فلنأخذ بما رواه غير المبتدع ولندع ما رواه المبتدع، لأنه قد شاركه فيه غير مبتدع فيقتصر عليه ويوقف عنده. فهذا هو القول الأول، يرد مطلقا، استبعده الحافظ كما ترى فقال وهو بعيد. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح، يعني ترد رواية المبتدع الداعية، قال هذا في الأصح، فيقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته. فإذا كان داعية إلى البدعة ترد روايته في الأصح، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، لأن المبتدع الراوي قد يكون داعيا إلى البدعة وقد لا يكون، قد يكون داعية إلى بدعته، وقد تكون البدعة متلبسا بها حاله ولكنه لا يدعو إليها. فإذا المبتدع الراوي قد يكون داعية وقد يكون غير داعية، قد يعتقد المرء الحق على غير ما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة، كما هي حقيقة البدعة الاعتقادية، فيعتقد المرء ذلك ولكنه لا يدعو إليه، يعني قد يكون مرجئيا في نفسه فيعتقد اعتقاد المرجئة ولكنه لا يدعو إلى هذه البدعة، قد يكون خارجيا في نفسه ولا يدعو إلى ذلك. فقد يكون المبتدع مبتدعا غير داعية وقد يكون مبتدعا داعية. فقالوا يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، فهذا ليس عليه أهل العلم. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، إلا إن روى ما يقوي بدعته، يعني قد يكون غير داعية، يكون راويا غير داعية ولكنه في الوقت عينه يروي ما يشيد به بدعته، فيكون مثلا شيعيا قد تشيع التشيع الذي لا ترد به الرواية ولا يكون داعية، ولكن ما يرويه إنما هو في تثبيت حق آل البيت أو ما أشبه من بيان مناقب علي وآل البيت إلى غير ذلك مما يؤيد معتقده الذي هو عليه. فقال الحافظ رحمه الله: الثاني يقبل ما لم يكن داعية
أي إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته قد لا يكون داعية ولكن أيضا لا يقبل بإطلاق. قد أغرب في ذلك ابن حبان فقال غير الداعية تقبل روايته من غير تفصيل، والصواب التفصيل كما قال الحافظ، فينظر في رواية غير الداعية من المبتدعة يكون غير داع إلى البدعة ويروي ما يؤيد بدعته فيرد على المختار. قال الحافظ رحمه الله في هذا القسم من المبتدعة: والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح. الثاني هو الذي لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، والأول من تقتضي بدعته التكفير أصلا، الثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وهذا مختلف فيه كما ترى. إذا لم يكن داعية إلى البدعة التي هو عليها فإنه إن روى ما يقوي بدعته ترد روايته على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ذكر ابن حبان أن رواية المبتدع غير الداعية مقبولة بإطلاق من غير تفصيل، فاستغرب منه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وقد أغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. فالمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته وبدعته غير مكفرة أصلا، فهو يفسق ببدعته ولا يكفر بها. هذا المفسق ببدعته على قسمين: إما أن يكون داعيا إلى البدعة فهذا لا تقبل روايته، وإما ألا يكون داعيا إلى البدعة فهذا ينظر في روايته هل يقوي بتلك الرواية البدعة أو لا يقويها، فإن كانت روايته تقوي بدعته لم يقبل، وأما إذا لم تكن يقبل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة عن الاعتقاد الصحيح، فقد ابتدع بدعة اعتقادية، صادق اللهجة ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. فهذا مع ذلك إذا كان يروي ما يقوي بدعته فإنه ترد روايته. ولذلك قال الحافظ تعقيبا على كلام أبي إسحاق الجوزجاني: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، ولو لم يكن داعية، لأنك إذا نظرت في حال المبتدع الداعية قلت ترد روايته. لماذا؟ لأن المضمون فيه بل ربما المتحقق منه أنه إنما يروي ما يشيد به ويقوي بدعته فهو داع إلى البدع. إذا كان المبتدع غير داعية إلى بدعته ولكن كانت روايته مقوية لبدعته فشأنه كشأن الأول الداعية إلى البدع. ولذلك قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله تعالى أعلم. البدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أمر أصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبه، وهي إما أن تكون بمكفر كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة، أو لا تكون كذلك. البدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما لم يكن عليه أمره ولا أمر أصحابه، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، وهي إما أي البدعة إما أن تكون بمكفر كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة، أو لا تكون، يعني إما أن تكون بمكفر وإما أن تكون بمفسق، وهو ما لم يوجب اعتقاده الكفر. ما المفسق هنا؟ في المفسق ببدعته هو من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يكن عليه أمره ولا أمر أصحابه، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، باعتقاد ما لا يوجب اعتقاده كفرا. فالمفسق هنا هو ما لم يوجب اعتقاده كفرا. فالأول وهو المكفر ببدعته لا تقبل روايته مطلقا ولا كرامة. الثاني إما أن يكون داعية أو لا يكون داعية. فهذا هو التقسيم العام الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. نعرف ما هي البدعة الاعتقادية، ثم نعرف متى تكون مكفرة ومتى تكون دون ذلك، أي متى تكون مفسقة. فيصير عندنا طائفتان كبيرتان تنقسم المبتدعة عليهما، إما مكفر ببدعته وإما مفسق بها. أما الذي كفر ببدعته فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. من هي أم قشعم؟ فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، فهذا يرد ولا كرامة. وأما المفسق ببدعته فهذا فيه تفصيل، لا كما قال ابن حبان، فقد أغرب ابن حبان فادعى الإجماع أو الاتفاق على قبول رواية غير الداعية مطلقا. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في غير المبتدع الداعية، يعني في المبتدع غير الداعية، التفصيل فيه التفصيل. إذا روى ما يقوي بدعته رد ولا كرام، وأما إذا لم يروي ما يقوي بدعته قبل منه. السبب الذي معنا هو السبب التاسع، الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه وحديثه المعلل، أو مخالفته أو جهالته، وقد مر مجهول العين ومجهول الحال، والمستور على قول ابن الصلاح وهو من كان مجهول العدالة الباطنة مع تعديله ظاهرا، فهذا هو المستور، وهو أخف من مجهول الحال عند ابن الصلاح رحمه الله. وعرفنا المبهمات والمهمل أيضا والوحدان، كل هذا يتعلق بماذا؟ بالجهالة أو جهالتي أو بدعتي. فالآن رد الحديث أو رد الراوي بسبب الطعن فيه بالبدعة، والبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسق. البدعة مصدر من بدعة بمعنى أنشأ واخترع كابتدع، وقد مر في الدراسات دراسات في البدعة المعنى اللغوي بالاستفاضة، وأنه يعود في النهاية إلى إنشاء شيء على غير مثال سبق، حتى فيما يتعلق بالانقطاع والكلال، كما تقول أبدعت الناقة فانقطعت عن الرفقة، فهذا أيضا إنشاء شيء لم يكن، فتعود المسألة إلى الاختراع والإتيان بشيء لا على مثال سبق في حقيقة اللغة. ومنه بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومنشئهما لا على مثال سبق. وأما في الاصطلاح فالبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، لها تعريفات كثيرة كما مر بنا، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهواء والأعمال. وقد مر في الدراسات أيضا أن البدعة على قسمين كبيرين، لها أقسام كثيرة كما مر، ولكن هي إما أن تكون متعلقة بالعمل وإما أن تكون متعلقة بالاعتقاد، فبدعة اعتقادية وبدعة عملية على تقسيم من التقسيمات الكثيرة التي مرت بحول الله تعالى وقوته. إذن البدعة التي معنا الآن هل تتعلق بالعمل أو تتعلق بالاعتقاد؟ بالاعتقاد. فالبدعة التي تتعلق بالرواة كما ترى مصبوبة في الجملة على أي شيء؟ على الاعتقاد. لا يتكلمون عن الخوارج وعن الرافضة وعن المرجئة وعن الناصبة وعن المعتزلة وعن القدرية وعن الجبرية وعن أمثال هؤلاء الناس والجهمية وما أضراب هؤلاء من المبتدعة، ويكون الجرح بذلك، إنما يكون الجرح بذلك. فإذا هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبه. هذا تعريف مختصر جامع مانع بما يتعلق بالبدعة الاعتقادية. اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبه. البدعة كما قال الحافظ نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة هي التي يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. المعتمد أن الذي ترد روايته كما قال الحافظ: من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، كما قال الحافظ في النزهة، حتى لا يتسع الخرق على الراقع، لأن الناس يكفر بعضهم بعضا بلا موجب. يعني لو أننا نظرنا مثلا إلى قواعد الجرح والتعديل عند الخوارج مثلا، لا يدعون أحدا وإنما يكفرون بالمعاصي وما أشبه، فإذا من الذي تقبل روايته ومن الذي ترد روايته مع هذا التكفير الجزاف بغير موجب؟ إذن البدعة المكفرة التي يكفر صاحبها بسببها هي أن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو أن يعتقد عكسه فيعتقد ما يستلزم الكفر. أما البدعة المفسقة التي يفسق صاحبها بها، مفسقة اسم فاعل فسق فهو مفسق، فهي تفسق صاحبها، يعني إذا تلبس بها، إذا كان مبتدعا بها أي بهذه البدعة المفسقة، فسقته أي صار فاسقا بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، كما قال الحافظ رحمه الله في شرح النخبة: من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، فهذا مفسق ببدعته، والأول مكفر ببدعته. ما حكم رواية المبتدع؟ إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته ولا كرام، وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يروج بدعته، ألا يروي ما يروج بدعته. وعليه فالذي يعتقد مثلا اعتقاد الخوارج، الذي يعتقد أصول الخوارج ويدافع عمن يؤصل منهجهم ويحيي مواته ويبثه بلسان طلق في الأمة، الذي يدافع عنه يكون آتيا بما يؤيد ويخوي بدعته أو لا؟ فيقال له حينئذ مبتدع داعية، لأنه يأتي بما يقوي البدعة ويأتي بذلك من عند نفسه، لأن هذه المباحث التي معنا اليوم وفي مصطلح الحديث عموما إنما تتعلق بالرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنسرح قوانينها بعد، لأن أقواما يقولون إن باب الجرح والتعديل قد أغلق لأنه كان متعلقا بروايات الحديث وقد دون الحديث وانتهى الأمر، فلا تجريح ولا تعديل للمعاصرين، وهذا خطأ كبير. فالتجريح والتعديل للمعاصرين من ناقلة العلم والمتكلمين في الدين وما أشبه قائم إلى أن يرفع العلم، هذا قائم، والدليل على ذلك كثير حتى من الكتاب ومن السنة، يعني ليست بالقواعد العقلية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا الله تبارك وتعالى بالتبين، وفي قراءة فتثبتوا، فلا بد أن نتبين في حال هذا الراوي الذي يأتي بما يأتي به، وكذلك ما يتعلق بأمانة الأداء، ولأن هنالك كما مر ذكر ذلك إن ذكرتم ما يتعلق بالشروط التي تتعلق بأهلية الأداء للعلم والشروط التي تتعلق بتحمله، والعلماء لم يشترطوا في تحمل العلم شرطا، الكل مفتوح أمامه الباب على مصراعيه في تلقي العلم، حتى اليهود كما كان من ابن عبد السيد على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يحضر في مجالس التسميع وفي مجالس التحديث عند الحافظ المزي وغيره، ويكتب اسمه في الطباق، وكان متطببا يهوديا، ثم أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام بعده، فكان يروي ما سمع في مجالس التحديث وما كتب يرويه بعد إسلامه فيقبل منه. قد ذكرت أحواله حتى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأنعم الله عليه بالإسلام وأدى مسلما ما تحمله كافرا. فالكافر يتحمل العلم، يعني لا يصد عن شرعة العلم، وإلا فكيف يسلم؟ فلا يصد عن شرعة العلم أحد. الفاسق إذا أقبل على العلم لا يصد عن، إذا تعلم ماذا نصنع له، ولكن عند الأداء لا بد من التحصل على أهلية الأداء، فلا يؤدي العلم، هذا حق المتلقي، حق الأمة، حق الشريعة، هذا حق الله في بلاغ العلم. ليس كل أحد يؤدي، وأما كل أحد فليحمل، كل أحد يحمل العلم الشرعي. لم يصد الإسلام عن التلقي أحد. إذا راعيت شيئا آخر فيكون المانع لغيره لا لذاته، المنع حينئذ يكون لغيره لا لذاته، بمعنى أن المحدثين كانوا أحيانا، لم يكن جميعهم كذلك، لأنه ربما كان في المجلس الواحد من مجالس المحدثين ولا مكبر للصوت أكثر من 100,000 من طلاب الحديث يحضرون معهم الرقاع والأقلام، يكتبون وراء المحدث ويسطرون، فكانت مجالس العلم غاصة. ولكن بعض المحدثين كان يقول: ينبغي عليك أن تفتش في من يحمل العلم عنك كما تفتش عمن يطلب المصاهرة إليك. إلى هذه الدرجة، كما ذكر ذلك علماؤنا رحمة الله عليه. فالمهم أننا إذا نظرنا في أهلية الأداء، فمن حق الدين، من حق المتلقي، ألا يؤدي العلم إلا من توفرت فيه الشروط. فلا بد أن تتوفر في الراوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن يؤدي العلم بعده، يعني بعد أداء الحديث، كما هو في هذا العصر، الناس لا يؤدون الحديث، يعني ليست لهم روايات متصلة برسول الله، فيضر من يدخل على الإسناد بعد التدوين، لا يضر شيء. ولكن هذه القواعد تنسرح في هذا العصر وفي غيره، على كل ناقل للعلم من متكلم فيه ومحرر، ما دام يتكلم فمن حق الأمة عليه ومن حق المتلقي عليه أن يكون أهلا للأداء، وأهلية الأداء سوى أهلية التحمل، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. فإذا إذا كانت البدعة مفسقة، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين، هما أن لا يكون داعية إلى بدعة، إذا كان داعية فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، وأما إذا لم يكن داعية فينظر في حاله على التفصيل أيضا، إن روى ما لا يقوي البدعة قبل منه، وإن روى ما يقويها رد عليه ولا كرامة، لا يقبل منه. حديث المبتدع هل له اسم خاص؟ كما مر مثلا في حديث المبهم فيقال المبهمات إلى غير ذلك، أو حديث مبهم، وكذلك ما مر فيما يتعلق بوهم الراوي فنقول حديثه حديث معلل. إذا كان في الإسناد رجل مبتدع بماذا نسمي حديثه؟ ليس له اسم خاص، حديثه من نوع المردود وكفى، ولا يقبل إلا بالشروط التي مر ذكرها. فإن روى غير الداعية من المبتدعين ما يوافق بدعته لا يقبل، وإن روى ما لا يوافق بدعته قبل. وهل حديث ذي ابتداع يعتمد أم لا؟ خلاف عندهم أخي ورد: وقد رأيت قول من قد اعتمد هو الذي قام عليه المستند، بشرط ألا يرد ما يروجا بدعته التي بها قد خالفا، وأن يكون عندنا موثقا، فاحفظ كلامي بل ودن يا ذا التقى، أي ودن به يا ذا التقى. على هذا التفصيل، الآن ما حكم رواية المبتدع الداعية؟ هكذا بإطلاق نقول: إذا كان مكفرا ببدعته فروايته مردود، وإذا كان مفسقا ببدعته فإما أن يكون داعية إلى البدعة ترد، وإذا لم يكن داعية ينظر. فإذا روى ما يقوي البدعة رد، وإن روى ما لم يقول بدعته قه. ما حكم رواية المبتدع؟ إن كانت مكفرة ردت روايته، فإن لم تكن فهو إما أن يكون داعية وإما أن يكون غير داعية. إن كان داعية ترد الرواية، وإن لم يكن داعية تفصيل. إن روى وهو غير داعية للبدعة ما يقوي بدعته ردت روايته، وإن لم يكن قبلت روايته. ذكر الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال القاسم ابن زكريا المطرز قال: دخلت على عباد بن يعقوب وكان يمتحن من سمع منه. قال: فلما دخلت عليه قال: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ، يعني لا أعرف، يذكر الشيخ. فقال: حفره علي. قال: فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيخ. قال: أجراه الحسين. وكان عباد بن يعقوب هذا الشيخ الذي يمتحن من يسمع منه كان مكفوفا. قال القاسم بن زكريا الذي يروي عنه الذهبي هذا قال: فرأيت سيفا معلقا، فقلت: لمن هذا؟ قال عباد: أعددته لأقاتل به مع المهدي. قال: فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخلت فقال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثبت عدوت، فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. كان رافضيا، فأتى له القاسم بن زكريا بما يسوءه وينوءه، فلما امتحن قال: من حفر البحر؟ قال: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص. قال: ثم وثبت وعدوت، فجعل يصيح يقول: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. هذا مبتدع كما ترى رافضي. قال الحافظ رحمه الله في بيان السبب الأخير من الأسباب العشرة من أسباب الطعن التي ذكرها، قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، فيقال له سيء الحفظ. ما تعريف سيء الحفظ؟ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه هو سيء الحفظ. هو على قسمين: إن كان سوء الحفظ له لازما، إن كان لازما أي كان سوء الحفظ لازما له للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو طارئا يعني كان سوء الحفظ طارئا. كيف يكون سوء الحفظ طارئا؟ وما الذي نفهمه من قوله أو طارئا؟ أنه كان قبل ذلك غير سيء الحفظ، كان حافظا ثم طرأ عليه سوء الحفظ، نسأل الله السلام. مثل أن تعلو به السنون لكبره، قال الحافظ: أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو لعدمها، أن تسرق منه أو يصيبها الغرق أو التلف أو البلل، أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه، يعني كان يعتمد على الكتب في الرواية ولا يلتفت إلى تحرير المحفوظ على ظهر قلب، ثم فقد كتبه أو ذهب بصره أو كبر سنه، فالآن لن نعود إلى كتبه وإنما نعود إلى حفظه، فساء حفظه لما رجع إليه، فهذا هو المختلط. فهذا هو المختلط. الحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. المختلط هنا هو الذي طرأ عليه سوء الحفظ. سوء الحفظ إذا كان ملازما يعني لا ينفك عن الراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وإن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي بعد أن كان حافظا ثبتا متقنا طرأ عليه سوء الحفظ إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو لعدمها، وكان يعتمد على الكتب في الرواية فرجع بعد ذلك إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو المختلط. مثل ما وقع لابن لهيعة لأنه احترقت كتبه فذهبت، فصار بعد ذلك يحدثه من حفظه. فميزوا في المختلط بين روايته قبل اختلاطه وبعدها. وننظر في الراوي، هل روى عنه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه؟ إن روى عنه قبل اختلاطه قبلت روايته، لأنه كان حافظا ثم ساء حفظه بعد، فلا بد أن نميز. لا نقول نرد روايته جملة، لا، بل ننظر في الحامل عنه، في من روى العلم عنه. إن روى العلم عنه وحمله منه قبل اختلاطه قبل، لأنه يروي عن حافظ متقن، وإن كان يروي عنه بعد اختلاطه لا تقبل روايته. الحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. أن يقال مثلا فلان سمع منه قبل سنة كذا، والاختلاط وقع في سنة كذا، فإذا هذا حمل قبل الاختلاط، هو في بلد كذا، فدخل المحدث الذي يروي عنه وسمع منه دخل البلد في سنة كذا، وهذا التاريخ كان بعد اختلاطه، إذن هذا لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط، فلا بد من التمييز بين هذين. فمعرفة التاريخ مهمة جدا في المواليد والوفيات والرحلات أيضا، وقد اهتم بذلك المحدثون اهتماما بالغا وصنفوا فيه، صنفوا في المواليد وفي الوفيات، لم يتركوا شيئا، كل ذلك حياطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لا يميزون بين من يكون حافظا ثم يسوء حفظه بعد، وهو المختلط على هذا النحو الدقيق رحمة الله عليه. قال الحافظ رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، كأن يكون فوقه، أي هذا الذي نعتبر به، تضم روايته إلى روايته، يكون فوقه أو مثله لا دونه، لأننا إذا ضممنا سيء الحفظ إلى سيء الحفظ بماذا نستفيد؟ لا نستفيد شيئا، إنما يزداد الأمر سوءا، ولكن أن يكون فوقه أو مثله فحينئذ يتقوى به. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، الذي لم يتميز، لأن الاختلاط ليس له حد به يحد، لأن الاختلاط يبدأ شيئا فشيئا، نسأل الله العافية والسلام، فيقع منه الشيء بعد الشيء، أما إذا أصبح ظاهرا معلوما فلا بد أن يكون مسبوقا بشيء، ليس أمرا حديا فيقال في اللحظة الفلانية وقع الاختلاط منه، هذا لا يدرك، وإنما يأتي منه المخالفة اليسيرة ثم المخالفة ثم يقع الاختلاط ظاهرا، فيدركه حينئذ من يكون معه. ولذلك قال: وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، إذا توبع بمعتبر، كل هؤلاء صار حديثهم حسنا، ولكن حسنا لا لذاته، لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، فيصير هذا الحديث وهو في الأصل حديث ضعيف، لأن فيه سيء الحفظ، أو فيه من كان مختلطا لم يتميز، أو كان فيه مستور، أو كان فيه مرسل، أو كان فيه مدلس، أو لم يعرف المحذوف منه، فتأيد وتوبع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، فإنه حينئذ بالمجموع يصير مقبولا، فيصير حسنا لغيره. ولذلك قال: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك، أي بالحسن لاعتبار المجموع من المتابع والمتابع، فباعتبار هذا المجموع صار حديثه مقبولا وهو حسن لغيره، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فلا بد من التمييز بين ما كان حسنا لذاته وما كان ضعيفا فاعتضد بغيره وصار متابعا عليه من أتى به، فبمجموع المتابع والمتابع يصير مقبولا، أي حسنا لغيره لا حسنا لذاته. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين أي أحد الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف لأنه يكون محكوما عليه بأنه غير مقبول نتوقف فيه أو نحكم عليه بالضعف، ثم إذا ما أتى ما يؤيد أحد الاحتمالين أنت تتوقف فتقول الرد وعدم الرد، فإذا جاء ما يؤيد القبول رجح وقبل، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. قال والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه أصلا. العدوي في لقط الضرر هي حاشية على النزهة من أجل الحواشي عليه، قال لأنه ليس بحسن حقيقة، لأن الحسن إذا أطلق ينصرف إلى الحسن لذاته، ولأنه يلزم من إطلاق الحسن عليه الاحتجاج به عند الفقهاء وهو محل خلاف، يعني العلماء مختلفون في هذا، ولهذا وقعت الإشارة في الحسن الذاتي إلى أنه المحتج به بعبارة تفيد الحصر كذا قال، وهذا ليس بشيء في الحقيقة، لأن الحسن لغيره محتج به أيضا عند جماهير العلماء إذا ثبت حسنه بالطرق أو بالشواهد أو بالمتابعات، فلماذا لا يسمى حسنا؟ بل هو حسن، ولكن حسن لغيره لا لذاته. قال بعد أن ذكر ذلك رحمه الله: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. المتن غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن ينتهي إلى غيره من صحابي أو من تابعي. ذكر الحافظ رحمه الله آخر الأسباب العشرة التي يرد بها الحديث، وهو ما يتعلق بسوء الحفظ. الحافظ رحمه الله ذكر هذا في آخر الأسباب، وذكر رحمه الله تعالى أن الحديث الذي يرد بسبب سوء حفظ راويه إذا اعتضد فإنه يصير حينئذ مرتقيا عن درجة الضعف إلى ما فوقها، وهي درجة الحسن لغيره. سيء الحفظ ما تعريفه؟ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. سيء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، وهو أنواع، منها أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه سوء الحفظ في جميع حالاته، فيسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وقد يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، فهذا يسمى المختلط. هذا يسمى المختلط الأول، وهو من نشأ على سوء الحفظ روايته مردودة. الثاني وهو المختلط، الحكم في روايته التفصيل، ما حدث به قبل الاختلاط وتميز فذلك مقبول، ما حدث به بعد الاختلاط مردود، والذي لا يتميز نتوقف فيه حتى يتميز. فحديث المختلط على ثلاثة أقسام: ما كان قبل اختلاطه وهو مقبول، وما كان بعد اختلاطه وهو مردود، والذي لا يتميز يعني لا ندري هل حمل عنه الراوي قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، لا يتميز، ماذا نصنع بهذا القسم؟ نتوقف فيه حتى يتميز. الحسن بن أبي جعفر قال: قال ابن حبان في المجروحين، كان يعني الحسن بن أبي جعفر من خيار عباد الله من المتقشفة الخشن، ضعفه يحيى وتركه أحمد بن حنبل، وكان الحسن بن أبي جعفر من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه واشتغل بالعبادة عنها أي عن صناعة الحديث، فإذا حدث وهم فيما يروي ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم حتى صار لا يحتج به وإن كان فاضلا. مثال لحديثه رواه البزار والطبراني وابن عدي والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في أخبار أصفهان من طرق عن مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن ابن أبي جعفر عن ثابت البناني عن أنس مرفوعا خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذا الحديث في إسناده الحسن ابن أبي جعفر وهو سيء الحفظ. مثال آخر موسى ابن عبيدة الربذي قال ابن حبان في المجروحين كان من خيار عباد الله نسكا وفضلا وعبادة وزهادة إلا أنه غفل عن الإتقان في الحفظ حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهما ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات من غير تعمد له فبطل الاحتجاج به من جهة النقل وإن كان فاضلا في نفسه. قد يكون الرجل من أتقى عباد الله ولا يحمل عنه علم ولا يحمل عنه رواية يكون فاضلا كما رأيت في هذين المثالين في مثال الحسن بن أبي جعفر وفي مثال موسى بن عبيدة الربذي كلاهما من خيار عباد الله نسكا وفضلا وعبادة من المتقشفة الخشن من خيار عباد الله ولكنه سيء الحفظ. فماذا نصنع؟ هل نجامله لزهده وورعه وتقشفه؟ هل نجامله ونقول هذا رجل طيب اقبلوا حديثه واسمعوا منه؟ هل نجامله؟ لا نجامله، وإنما نرد حينئذ حديثه وإن كان كهكذا من خيار عباد الله. وللحديث رجال، كان من أتقى خلق الله ومن أعبدهم، ولكن هذا لون والرواية بضوابطها لون آخر. ابن ماجه روى حديثا لموسى بن عبيدة رحمه الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مرائن، قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحمل نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله، وحفر حفرته وقال أوسعوا له أوسع الله عليه. فقال بعض أصحابه يا رسول الله قد حزنت عليه، فقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله. هذا الحديث من رواية موسى بن عبيدة الربذي وهو وإن كان من خيار عباد الله إلا أنه سيء الحفظ لا تقبل روايته. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا وإياكم الإنابة والإخبات والخشوع، وأن يحيينا وإياكم مسلمين، ويتوفانا وإياكم مؤمنين، ويحشرنا وإياكم في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.